السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. نرحب في ضيف الكويت وضيف ديوان العون الشريف، حياكم الله شيخ عصام موسى هادي، حياكم الله وبياكم. الساعة المباركة، عنوان الدرس اليوم الأدب قبل الطلب، فيتفضل الشيخ مشكورا.
الله يجزيكم خير وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أول ما أبدأ به، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن أتقدم بالشكر إلى أهل الكويت وإلى هذه الوجوه الطيبة، وأخص ديوان العون الشريف، بالشكر الجزيل على استضافتهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. والشكر يعني موصول لكل واحد منكم، حيث شرفتموني وأكرمتموني بأن جلستم، يعني نتذاكر وإياكم شيئا من أبواب العلم ومن حروفه. أيها الأحبة، الأدب قبل الطلب. الأدب صفات وأخلاق تكتسب من أهل العلم، وعلى رأس أهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، الذي جعل الله عز وجل به الاكتساء، وقال وإنك لعلى خلق عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا، حتى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول للناس: من كان منكم مؤتسيا فليأتسي بمن مات من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحي لا تؤمن فتنته. يعجبني مقولة كان يرددها شيخنا أحمد السالك الشنقيطي رحمه الله، وهو من علماء الأردن الكبار الذين كان يقول شيخنا الألباني رحمه الله: أشتري مجالسته بالذهب. كان متميزا بالتربية والأخلاق، ويعني هضم النفس والتواضع. كان رحمه الله يردد فيقول: أنت العليم بما قرأت من كتب. تقرأ كتب يصير عندك علم كثير. أنت العليم بما قرأت من كتب، ولكن الذوق شيء ليس في الكتب. أخلاق والآداب ما تلقاها بالكتب، هذه تقتنص وتؤخذ من أخلاق المشايخ، وإن كان دون بعض من أخلاقهم وكذا، لكن هي تقتبس بالمحاككة والمجالسة وتنال. فلذلك السلف الصالح اللي هم قدوتنا كانوا حريصين أشد الحرص على تعليم أولادهم وأبنائهم الأدب قبل أن يدفعوهم إلى الطلب، وهو العلم والأخذ عن الشيوخ. فكان مثلا الإمام مالك أمه تلبسه العمامة، تعممه، وتقول له: اذهب إلى الشيوخ فخذ من أخلاقهم وآدابهم. ومن هنا قال الإمام مالك عن ابن سيرين أنه قال في مرواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي والسامع، قال: كانوا يتعلمون الهدي قبل العلم. المقصود بالهدي اللي هو السمت والأخلاق والآداب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن خلق وفقه في الدين. هذا ما بتجتمع في منافق أبدا. حسن سمت، إنه سمته عليه سمت الصالحين وعليه سمت التقوى وأهل الدين. وقال مخلد ابن الحسين لعبد الله بن المبارك: نحن أحوج إلى كثير من الأدب، أحوج منا إلى كثير من الحديث. ومن هنا قال عبد الله بن وهب قال: تعلمنا من مالك الهدية والأدب أكثر مما تعلمنا منه العلم. وهكذا رضوان الله عليهم كانوا يركزون على الأخلاق والآداب، لأن الأخلاق والآداب هي مفتاح الخير لطالب العلم، لأنه إذا كان جلفا وليس عنده من الآداب ولا الأخلاق كان وبالا على العلم وكان منفرا. لذلك قال العنبري أبو زكريا قال: العلم بلا أدب كالنار بلا حطب. والأدب بلا علم كالجسد بلا روح، ما في روح. فلا بد أن يقترناه، ويكون الأدب والعلم جناحان لطالب العلم كجناح الطير يحلق بهما إلى آفاق السماء. قال علماؤنا كثير يعني النصوص في ذلك، لكن احنا نختصر منها. قال علماؤنا: والأدب له صور، أجلها وأعظمها الأدب مع الله، أن توقر الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن توقر كلامه كتابه الذي أنزله هداية للناس. من توقيرك لكتاب الله وتعظيمك لله كما قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أن تعظم ما عظمه الله. بعض الناس مع الأسف يهمل ما عظمه الله. يعني ما أدري، إن شاء الله ما تكون في بلادكم مثل هذه العادة. إحنا في بلادنا قديما بس الآن الحمد لله تلاشت، لكن كما قال الغزالي محمد قال: حلقات الصوفية اندثرت وذهبت. قال: لا لأن الناس عرفوا باطلها والمنكرات التي فيها فاجتنبوها، وإنما تركوها من قلة دينهم. قلة الدين يعني هم يعتبرونها من الدين لكن قل دينهم فتركوها، فتركهم إياها مش تصحيح لخطأ وإنما قلة الدين. وإحنا بعض الناس تركوا هذا الشيء اللي ابتلينا فيه مش تدينا وفهما وإنما لأن وسائل التواصل تطورت. كان عندنا في الأعراس يعمل كرت عرس دعوة يدعو بها الناس، فماذا يسوي؟ يكتب الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. قال الله تعالى وحط العريس والعروس والدعوة ومتى إلى غير ذلك. فلما تصل الإنسان ما يهتم بالكرت كله إلا بماذا؟ بالعنوان بس، وين الصالة ومن أي ساعة إلى أي ساعة. ثم يلقي الكرت إلى وين؟ إلى الزبالة. آية كاملة ومن آياتها، كيف تتحطها بالزبالة؟ لكنهم لا علماء ينبهوهم، وهم عندهم من الجهل ما إيش يعني لا يمنعهم من ذلك. هذا ما في تعظيم لكتاب الله ولا لآيات الله ولا توقير. من تعظيم الله عز وجل أن تعظم حدوده، تلك حدود الله فلا تعتدوها. اتق الله عز وجل فيما حرم الله عليك، توقر كتابه. أفحكم الجاهلية يبغون، يأتيك الحكم من الله تتركه وتأخذ غيره. هذا ما في توقير ولا أدب ولا تعظيم لكتاب الله عز وجل. لذلك في مسألة فقهية اختلف العلماء فيها بين الشافعية وبين الأحناف، إنه هل في الصلاة نسيد النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ اللهم صل في دعاء التشهد، اللهم صل على سيدنا محمد، ولا اللهم صل على محمد كما علمنا. فبعضهم قال أدبا إحنا إيش نسوي؟ نسيده. فقال أحد العقلاء من العلماء الأحناف قال الأدب هو الامتثال، امتثالك لكلام الله وامتثالك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو تعظيم وتوقير لكتاب الله. شيء آخر، بعض المصاحف يا أخواننا صارت عندنا الآن تطبع بكثرة ولله الحمد، لكن عليها الغبار ملقاة يا في المساجد يا في بيوتنا تعلوها الغبر، هذا مش توقير لكتاب ولا تعظيم له. فلابد أن يبقى فينا هذا الأدب العظيم مع الله. لذلك في قصة جميلة حدثت مع شيخي محمد السالك، والد أحمد السالك، هذا شيخ عالم شنقيطي جاز المئة وأدرك الدولة العثمانية. فكان أيام الدولة العثمانية موجود في البلاد أربطة، هذه الأربطة أماكن وقف على طلاب العلم، يجي محسنين يضع في الرباط مالا، يقول هذا ينفق على طلبة العلم والمحتاجين منهم. فيمر طلاب العلم على هذه الأربطة، مالكية شافعية أحناف حنف، فيأخذ كل قسمة. قال شيخي فجئنا إلى رباط بيت المقدس في القدس، فقلنا لصاحب الرباط احنا طلبة علم، قال ماذا تحفظون؟ قال فقلت له أنا أحفظ مختصر خليل وأحفظ ألفيت بن مالك وأحفظ كذا وكذا. قال ما نعطيك أنت؟ قال أحفظ كذا يعطي. فجاء على واحد اسمه محمد الجيلاني، قال وأنت؟ قال أحفظ القرآن. قالوا غير القرآن؟ قال ما بحفظ إلا بس القرآن. قال القرآن ليس علما، أعوذ بالله، الله يقول إنه علم وأنت تقول ما هو علم؟ فقال لا القرآن ما هو علم ما بعطيك. فغضب، كيف هذا الكلام؟ قال وذهبنا إلى مفتي الشافعية والأحناف والحنابلة، فقالوا يستتاب هذا القائل لأنه كلام خطير، كيف تقول له أن القرآن ليس علما؟ قال فنام هذا الشاب اللي هو محمد الجيلاني، وكان يعني مغموما مهموما، فرأى في منامه قصيدة مكتوبة بين السماء والأرض، فحفظ منها لما استيقظ، يعني حفظ منها أبيات وأقصها على شيخنا ومن معه تتكلم عن القرآن، وفيها نحن الكتاب ونحن الحكم والحكمة، لا يختشي قارئنا أبدا ضررا، فالزم قراءتنا تنل بنا غيرنا، ولا تؤثر علينا فما منا صدرا، والله ما عظمت إلا بنا كتبهم بين البرايا ولو ذكري بها حقرا. اي والله شو كتب العلم مع القرآن؟ هي كلها أصلا مستمدة من القرآن. فالأدب مع الله والأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن نقتفي به ونتخلق بأخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم. كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يعامل الناس؟ كيف كان يأتيه الغليظ ويأتيه الشديد؟ فكيف كان يعني يقتله بحلمه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبصفحه وبلينه يساء إليه عليه الصلاة والسلام، فكان لا يرد يعني القبح بالقبح، بل كان عليه الصلاة والسلام عنده قمة اللي هي قضية الصبر على السماع. احنا ترى هينا مشايخ وطلبة علم، بيجي واحد يناقشنا منقطع كلامه 100 مرة، مش مستعدين نسمعه ليكمل حجته وبعدين ننقضها، وهو بيحكي انت بتحكي وانا بقاطعك انت هذا مش من الأدب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمعت قريش فقالوا من يكلم محمدا عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا أبا الوليد عتبة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ما رأيت مولودا أشأم على قومه منك على قومك، فرقت جمعنا وشتت شملنا، وما هي إلا كصرخة الحبلى حتى يقوم بعضنا إلى بعض فيفني بعضنا بعضا. يا بننتظر كيف الحامل اللي بشارخه بس صرخ إنه أجاها الطلق يروح يولدوها، وإحنا يا من هاي طال شوي بنتقاتل بسببك. يا محمد صلى الله عليه وسلم إن أردت النساء زوجناك عشرا، وإن أردت المال جمعنا لك حتى تكون أغنانا، وإن أردت الملك ملكناك. فشو النبي عليه الصلاة والسلام قال؟ طلب كي أحد ساكت يسمع حبيبي ما خلص، بس أنا شو قال له؟ قال أفرغت أبا الوليد؟ قال أجل. قال اسمع، قرأ عليه أول فصلت. الشاهد إنه ما قاطعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بتكلم ضلال وكفر وبهدل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له إن كنت خيرا من عبد المطلب فقد عبد الأوثان، فقل إن خيرا منه، وإذا كان خيرا منك فهو عبد الأوثان، ويشد في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع حتى خلص. أفرقت أبا الوليد؟ فرق. قال اسمع مني، هذا مش هذا، هذه قمة الأخلاق، فن السماع أن تسمع للناس. قد يكون هذا عنده من الشيء ما يعني صبرك وسماعك له ينفع ويعود عليه بالنفع. فإذا من الأدب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتأدب معه، ومن أدبنا معه أن نقتفي بآثاره وبشمائله عليه الصلاة والسلام. ولليش العلماء ألفوا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم زي الترمذي الشمائل المحمدية؟ عشان الناس تقتدي به عليه الصلاة والسلام، بل الله عز وجل جعل به القدوة. ومن يطيع الله فقد أطاع الرسول، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، يعني جعل طاعته مطلقا طاعة لله عز وجل، بل جعل محبته محبة الله لا تنال إلا باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن هنا قال الإمام السبكي رحمه الله إذا جاءك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمامك، هو النبي واقف أمامك يقول لك افعل أو لا تفعل، فماذا تقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ايش تقول؟ تقول ما بدي او هي سنه؟ بعض الناس الفقهاء لما بيفصلوا سنه وواجب والفروع هذه بس من باب ما يترتب عليها من احكام، مش بيعملوها ان السنه قرف ممنوع نقدم عليها او نعملها، او يعني زي ما نقول في مجال انك تعرض عنها. هي سنه رسول الله من سنه يوحنا. هسه كثير من الناس اليوم بدخل المسجد ببرك مثل ما يبرك البعير، يقول له يا أخي الكريم قم صلي ركعتين تحت المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول لك سنة مش واجب. يا أخي من فاهم فقها إنها سنة مش واجب، لكن النبي يقول لك لا فلا تجلس، ليش تعصي؟ قم. فلازم يكون عندنا هذا الأدب والخلق. لذلك هي عجبتني العبارة من السبكي رحمه الله، نتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمامك يقول افعل أو لا تفعل، شو ماذا تقول له؟ إيش تقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم الأدب مع العلماء، الأدب مع العلماء. هذا ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة، ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم الفقه أن يرزقه الفقه في الدين. كان يمسك بركاب الدابة لزيد بن ثابت، يعني وقره، لأن العلم يعني يلزمنا أن نوقر العلماء للعلم الذي حملوه، تشريفا للعلم الذي حمل فنوقر العلماء. ومن هنا قال ابن عساكر رحمه الله قال يعني موصيا الطلبة بعدم التهجم على العلماء أو التكلم في العلماء وكذا، قال لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. دير بالك، والله رأينا أناسا طعنوا في الصالحين فابتلوا في أولادهم وابتلوا في دينهم، ورأينا أثر ذلك عليهم وبالا. فوصي نفسك يا طالب العلم إنه احترم العلماء ووقر العلماء، فتوقير العلماء يعني فيه خير عظيم وبركة. يكفي هذا العالم إن جلسته وجالسته مثل صاحب الطيب، يا بتشم ريحة طيبة يا بحذيك يعني بعطرك بطيبك، فعلى الجهتين أنت مستفيد. لأن ليش؟ لأن مجالس العلماء ليس فيها الغيبة ولا النميمة، وإنما فيها علوم الآخرة. فإذا رأيت إنسانا يلبس عمامة ومرخي اللحية ومجلس ومجلس غيبة ونميمة وطعن، اعرف أنه هذا ليس على هدي ولا خير أبدا. هذا بس زي ما يقولوا عندنا الفلاحين ببلادنا، يقولوا متر قماش ولحية ببلاش، يعني بس هيك. ولا ما أنت عالم؟ أدركنا العلماء ألسنتهم عفة عفيفة، ما يتكلموا لا بغيب ولا منه. نعم إذا تكلموا العلماء في إنسان مبتدع ضال يضل الناس، هذا يتكلموا فيه يحذروه يحذرون منه، مش إنه مجالسهم مجالس غيبة ونميمة. حتى والله أدركنا من الصالحين ومن العلماء يعني من لا يقبل أن يتكلم كلاما، وإنما إذا ذكرنا له إنسانا يقول يعني فقط إشارة أنه لا تأخذ عنه هذا، خلاص هذا ما يرضى يتفوه. فلا بد أن نوقر علماءنا خاصة الكبار يعني، وأن نسمع منهم. ومن الأدب أيضا التأدب مع الناس كلهم حتى العصاة منهم. في حديث عندنا معروف عند المحدثين اسم المسلسل بالأولية، وهو أول حديث يحدث فيه المحدث تلامذته، اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث المحدثون يروونه بالتسلسل، يعني أول كل واحد منهم يقول وهو أول حديث سمعته. هذا حدثنا يا شيخ محمد السالك الشنقيطي رحمه الله عن شيخه عمر حمدان بالسند المسلسل. فكان يقولنا شيخنا محمد الله يرحمه رحمة واسعة، قول لماذا يبدأ المحدثون مع طلابهم بهذا الحديث أولا؟ قال حتى يكون طالب الحديث أرحم بالناس ورحيما بهم، يعني أرحم الخلق بالخلق طالب الحديث. لماذا؟ قال لأنك طبيب وهم مرضى، الله رزقك علم أنت طبيب وهم مرضى، عندهم شهوات وعندهم شبهات وعندهم ذنوب وعندهم وعندهم، فهل رأيتم طبيبا يسب مرضاه ويشتم مرضاه؟ إذا جاء الطبيب وصار يسب عليه عمرك ما ترجع عليه حتى لو إيش ما كان، وهكذا. فعشان هيك بحثوا الطلاب بهذا الحديث، نديروا بالكم، وإحنا إن شاء الله بهذا المجلس المبارك نجيزكم بالحديث المسلسل بالأولية بإذن الله، يعني إكرام والمحبة إن شاء الله إكراما يعني لهذا الديوان وأهله وهذه الوجوه الطيبة يعني. فالمقصود إنه نكون إحنا رحماء حتى مع الناس، لأنه يعني بعض الإخوان مثلا بتلاقي في مجلسه أو في مجلس العلم أو في القاعدة أو في كذا، شو تلاقي لما يتكلم شو يقول؟ يقول العوام هوام قتلت الأنبياء، يا عمي ما بصلح هذا الكلام. شو يعني العمى؟ أنا لو أني عامي وأسمع واحد قاعد يقول العوام هوام أو حمير أو تنابل أو ما بسمع منه ولا أخذ منه علم ولا بقبل منه نصيحة. فيا إخواننا خلينا إحنا نكتسي بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع كفار ومع مشركين ويشتمونه ويسبونه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أطبق عليهم الخشبين، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد. يا عمي في ناس أكابر وكمل، فما بصير إنه إحنا حتى نشعر الناس إنه والله حتى بعض الناس لما يجي بمجلس إحنا العلماء وأنتم الجهلاء. يا عمي ليش هالأسلوب؟ كنا إن شاء الله طلبة علم لكننا متفاوتون منا، يعني من هو يعني في بداية أمره ومن الله فتح عليه حتى وصل في العلم ما شاء الله. فدائما لطفوا مع الناس خصوصا يا أخواننا في هذا الزمان. هذا الزمان اختلف عن الأول، الآن الناس معرضة عن الدين ووسائل التواصل هذه شغلت الناس. وشوفوا الآن المشايخ والعلماء، زمان كانوا يجلسوا فيقرؤون الكتب والمجلدات، هذا الخطيب البغدادي ختم صحيح البخاري على كريم المروذية في 5 أيام، والله الشيوخ والحمام يختموا بخمسة أيام ولا بشهر. كان عندهم جلد وصبر في 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 القراءة ويقرؤون. احنا اليوم ما بنقرا، ما بنصبر نقرا 200 حديث وبعدين نقول لك وقفنا خلص. فكان عندهم الجلد. اليوم يا اخوان الناس انفضت، لاحظوا الشباب، لاحظوا كذا، اليوم مشغولين بايش؟ بالله حتى طلاب العلم اللي يجي ما يقرا عليك كتاب كبير، يقول لك يا شيخ اختصر بدنا، يعني زي ما بيقولوا المشايخ زمان قال اقرا الحواشي وانت ماشي، بدنا سندويشات سندويشي، قال الطبيخ هذا كبير علينا ما بنقدر، بدنا سندويشات، فحاشي هيك زغنطوطه صغيره يعني ونقراها وخلاص. هيك اغلب الناس. طب اذا هذا بقول لك هذا الكلام، فاذا كنت قاسيا غليظا معه كيف تسوي؟ لذلك قال لي الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله، كنت ادرس في مسجد انا واخر للأمانة هو أعلم مني بدرجات، ولكن الذين يجلسون في مجلسه 4 أشخاص ومجلسي يغص في الناس. قال لا لعلمي، فهو أعلم مني بمراحل، ولكن بإيش؟ بليني مع الناس ومخاطبتي إياهم باللين. فكان الله يرحمه دائما درسه لما يدرسنا شو يقول؟ أبوس روحك، اعمل هيك، هاي هيك، مو زي ما قلت وكذا. يعني كان لطيفا مع الطلاب. ودائما يا اخواننا الخلق الحسن له اثر في النفوس، ويعمل من الاعمال ما لا تتصور. فمثلا حدثنا شيخنا محمد السالك رحمه الله الشنقيطي عن قصة حضرها بنفسه في تركيا، في عالم من العلماء شنقيطي اسمه محمد ابن الأمين المعروف بابن القلقمي. هذا العالم الكبير كان يعني له حظ في الدولة، كان يصحب الجنود ويصحبهم في الغزوات وكذا. هذا العالم الكبير كان له درس في مسجده بعد صلاة العصر، وكان الطلبة يأتونه من القرى المجاورة فيمتلئ المسجد بالناس. فقال لي شيخي ذات يوم، وكان وقت حصاد، العرب بعد ما يحصدوا الزرع يسقط قمح في الأراضي وفي الكذا يسموه البيدر، فيسرحون فيه دوابهم وأغنامهم يعني تأكل. فكان الشيخ هذا محمد الأمين عنده فرس أصيلة مشهورة ومعروفة، فمسرحها في البيدر وهذا جاء لص فسرقها وخرج فيها من القرية. هسه الطلاب هم جايين يحضروا درس الشيخ العصر وهم داخلين وهذا طالع فرأوا فرس شيخهم فعرفوها، عرفوا فرس الشيخ فعرفوا أنه سارقها، فجاءوا قالوا يا أخ العرب شوي يعني نسألك عن طريق، فتلطفوا معه حتى اقتربوا وزقطوا الفرس نزلوا كتفوا. قال الشيخ فأتوا به إلى الشيخ وقت الدرس ونحن جلوس صلاة العصر وقد غص المسجد بالناس، فقالوا يا شيخ يا شيخ هذا سرق فرسك ونحن أتينا به. فنظر إليه وإذا به مكتف واقف والناس جميعا ينظرون إليه، فما كان من الشيخ إلا أن قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تدعون رجلا يتصدق بصدقة سر، خذ فرسك واذهب بها، يعني كأنه احنا صدقنا عليها بالسر. فهذا لما رأى هذا الموقف وإذا به يقول يا شيخ أنا ابن نميلي لص مشهور أعجزت الدولة طلبا وهربا، رقم واحد مطلوب في الدولة العثمانية اللي هو إيش ابن نميلي، تبت على إيدك، أنا تبت الآن على يدك من هذه الأخلاق، وتاب وحسنت توبته. بماذا؟ بموقف صغير أخلاقي. حتى من ذكرت الآن من شوف أدبه يعني وتواضعه في طلب العلم، يقول شيخنا إن الشيخ رأى من نفسه أنه أحسن العلوم إلا علم المنطق، علم الكلام، وكانوا في ذاك الوقت يعتنون به يعني و يعني يهتمون به. فوجد انه ما اتقنه، فسال من يحسن هذا العلم؟ قالوا ما لك الا مفتي قونيا في تركيا، هذا هو اللي باقي يعني. فذهب اليه سلم عليه قال يا شيخ جئتك اتعلم علم المنطق. قال يا بني هذا علم ذهب اهله، ايش بدك فيه؟ راحت ايامه هذا ثم ما بتفهمه يعني ما بتقدر عليه. قال لا بدي اطلبه عندك. قال شرطي صعب. قال له شرط انت الشيخ واحنا التلاميذ. قال شرطي اذا قلت لك الدرس الساعه الرابعه اذا بتتاخر بتلغى الدرس، اذا بتغيب يوم بتلغى الدرس، واذا جيت مبكرا ما بقبل على الموعد. قال هذا شرط مقدور عليه. الشرط الثاني قال له الشرط الثاني بشرح لك الدرس، فاذا قلت لك فاهم، قلت لي فاهم وبعدين سالتك وطلعت مش فاهم التغى الدرس، اما اذا ما فهمت احكي لي لو 100 مره مستعد اعيد لك الدرس والشرح 100 مره، بس اذا ما فهمت قل لي ما فهمت، فهمت بحاسبك اذا طلعت مش فاهم. قال له موافق. فبدا الشيخ ياتي ويقرا عليه. قال فصادف العيد. قال طبعا ذكرت انه كان يجي قبل الدرس لانه من قريه لقريه مبكرا، يقعد على باب البيت بس يصير موعد الدرس يطرق الباب ويدخل عليه. قال فجاء العيد فقال اخ يا محمد شيخك هسه شو بده، عيد ولا بده درس؟ قال والله هسه خلينا اروح لا يطلع في درس، ان غبت ما هو بلغي فاشوف، وان ما فيها يعيد مع الشيخ. قال فذهبت اليه فطرقت الباب ولا هو الشيخ فتح. قال شو اللي احضرك؟ قلت له والله الدرس. قال لا اليوم عيد ادخل. قال فدخل وبيجهز له القهوه بده يضيفه، طبعا هذا مفتي قونيا مفتي البلد، واذا بالباب يطرق. فتح الباب ولا كبار ضباط الدوله جايين يسلموا على المفتي زمان عقموا الدين واهل الدين. فيوم دخلوا تركوا المفتي واقبلوا على الشيخ محمد الامين لأن محمد الأمين كان يصاحبهم في الجبهات ومع القتال وكذا فيعرفونه. فتركوا المفتي وأقبلوا على الشيخ محمد الأمين يقول سيدي محمد سيدي محمد سيدي محمد. فقال ويلكم من سيدي محمد هذا؟ قال أنا سيدي محمد الأمين الشنقيطي. قال له أنت محمد الأمين الشنقيطي؟ قال نعم. قال ويحك لما لم تخبرني؟ قال أنا جيت أتعلم عندك فما أريد أن أخبرك بنسبي حتى يعني أحترم العلم وكذا. وكان لما يشرح له يفهم بسرعة فيستغرب الشيخ يقول له قرأت هذا العلم على غيري؟ يقول لا. فيقول عجيب إنه يعني بيفهم بسرعة لأنه عالم. فقال والله لأتمن لك الدرس في بيتك إعظاما لك. فقال له لا تفعل إعظاما للعلم. شوف كيف أدبهم. قالوا لا تفعل إعظاما للعلم لا أنا اللي بدي أكمله. وفعلا أتم عنده هذا الدرس. فكان الله يرضى عنهم عندهم من الأدب ومن الخلق والاحترام. حتى كان إذا خطأ بعضهم بعضا بتعرفوا فيش إنسان كامل مثل ما قال سيدنا الإمام مالك ما منا من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فإحنا ما إحنا معصومين. العلماء يخطئون مثله مثل غيرهم. شوفوا علماءنا من أدبهم كانوا إذا أرادوا أن يستدركوا أو يخطئوا شو يقولوا؟ يقولوا إيش؟ لعله سبق قلم. شوف الأدب سبق قلم. لعله سهو أو سهى أو غفلة يعني من هالعبارات اللطيفة. هذا العلماء أكابرنا وأسيادنا. إحنا الآن لما بنيجي شو نتكلم جاهل جويهل جهلول ما منخلي هذه الأوزان كلها غير والتصريفات غير منطلع له إياه. طب يزن من ليش تلطف فيه لعله تعينه على الرجوع ما تأخذه العزة بالإثم. كل إنسان معرض للخطأ أنت. لذلك الشيخ السالك الله يرحمه رحمة واسعة رأى بعض الكتاب قد كتب لم يخجل السيوطي على نفسه. هيك بيحكي عبارة عن الإمام السيوطي لم يخجل السيوطي على نفسه. فكتب هيك على الكتاب قال أيقبل المؤلف أن يقال له هذه العبارة في كلمة أخطأ فيها؟ ما يقبل. فعشان هيك علماءنا قالوا من الأدب ما يصيبك الكبر والنفخة تصير تكون أبو شبر تفكر حالك علامة زمانك. لا لذلك إحنا ما بنغلب مع العلماء الكبار بنغلب مع هذول أبو شبر الصغار اللي ببلش يصنف في العلماء ويبهدل بالعلماء ويرجع العلماء. عايش لساتك أنت صغير تلطف مع الناس تلطف مع العلماء تلطف ما يكون عندك كبر. كان شيخنا الله يرحمه شو يقول من آدابه وعلمنا الأدب دائما شو يقول لا تنتفخ فإن الذي ينتفخ هو الميت بس الميت. فإذا رأيت إنسانا قد انتفخ فاعلم أن معنى من معاني الحياة ماتت فيه. أبدا معنى من معاني الحياة ماتت فيه. لذلك احنا حكينا قبل قليل قصة وما أتممناها ويحسن أن نذكرها ونذكر بها. ابن مالك صاحب الألفية يوم أجا ينظم الألفية فقال فائقة ألفية ابن معطي لأنه ابن معطي كان عام الألفية في النحو قبله سابقه. قال فائقة ألفية ابن معطي فائقة منها بألف بيت. بعدين وقف ما عرف كم أغلق عليه من هون من هون أغلق عليه. فبات مغموما مهموما فرأى في منامه بدويا. وابن معطي ترى بدوي رأى بدويا في المنام. قال ما لك مهموم مغموم؟ قال والله أجيت أنظم ألفية في النحو وأغلق علي فيها وما استطعت أن أتم. قال ماذا قلت؟ قال قلت فائقة ألفية ابن معطي فائقة منها بألف بيتي ما عرفت أكمل. قال له أنا بكمل لك والحي يغلب ألف ميتي. أنت حي وابن معطي ميت والحي يغلب ألف واحد من الموتى. فلما استيقظ خجل على نفسه. شوف الأدب خجل عرف أنه غلط فاستدرك فقال فائقة منها بألف بيت، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. أدب، هذا الأدب اللي إحنا الآن بحاجة إليه. لذلك مرة سألني إنسان قال لي لماذا التكفيريين واللي بيلتحقوا بزي داعش وبالهذول يعني شو السبب اللي يعني يخلي عندهم هذا الفكر التكفيري والحقد على الناس وقتل الناس وسفك الدماء وكذا؟ قلت والله أنا عملت دراسة على بعض الشخصيات التكفيرية، فوجدت أن هؤلاء كانوا من فئة إحنا بنسميها الزعران، يعني عاصي ويضرب الشفرات ويعني مشكل مع الناس وعنده قيود إجرامية. ثم حدث له في حياته حدث جعله يعود إلى الدين، يصير يصلي، فصار يصلي، فجاء إلى المساجد فصار يصلي في المساجد، لكن إن المساجد ما فيها إيش علم الأخلاق والتركيز على الأخلاق، فكروا أنه دائما الحكي عن الآداب والأخلاق هذه صوفية. لا يا أخي، زي ما بنأخذ العلم والعقيدة عن السلف الصالح بنأخذ الهدي والأخلاق عن السلف الصالح، مش صوفية هذه. فالمساجد مع الأسف خالية من المربين والتربية، فبتلاقيه بحضر مجلس علم هذا غلط وهذا صح ونقد و و و و ثم ما اكتسب الأخلاق، فمشى في هذا، ثم صادف الفكر التكفيري فوجد فيه ما يغذي نفسه. ترى هاي نفسيات سلوك، كان يضرب الشفرة باسم الزعرنة صار هسه يضربها باسم الكتاب والسنة. أبدا، يقول لك هذا كافر يخبطوا إياه. فلذلك وجدوا في الفكر التكفيري وقتل الناس ملاذا لهم يغذون به روحهم، ولو وجدوا حلقات تربية وأخلاق لطمست معالم الشر في قلوبهم وفي نفوسهم. فإحنا حري بحاجة إلى الأدب، وأن يعم في مجالسنا وفي يعني مساجدنا حتى يكون في يعني أخلاق، في آداب، يعني يتأثر الصبي. كان شيخنا الله يرحمه محمد السالك وأحمد السالك، لما الأولاد الصغار يجوا على المسجد يطولوا حبة ملبس ويعطيها، شوف هذا الطالب الولد الصغير والله مشى في جنازته من الصغار أكثر من طلاب العلم والمهار. ليش؟ كان محبوب في الحي. لا يمكن يصادف صبيا أو صغيرا إلا إيش يعطيه ملبس ويمسح راسه ويدعي له بالبركة وظل ماشي، فأحبه الناس. هذا شيء فطري يا أخوانا. جبلت النفوس على من أحسن إليها، وجبلت النفوس على بغض من أساء إليها. والله لو كنت في العلم معك ما معك من العلوم وكنت جليفا مع الناس وفظا مع الناس وتبهدل الناس ما يحضروا لك ولا يقعدوا مجلسك ولا يسمعوا منك. فالله الله بدها لطافة وحسن خلق. هذا يعني ما يمكن أن أتحدث عنه يعني في هذه الدقائق، وأسأل الله عز وجل يعني أن يعيننا وإياكم على الأدب والعلم كمان، يعني كما قلت هما جناحان، ويرزقنا حب العلماء، حب الصالحين، حب الناس والعوام حتى يعني ولاطفهم حتى نجذبهم. فإحنا حق من جذبهم أهل الدين، لأنه اليوم صار عندنا بالتقسيم الناس مع الأسف إسلامي وغير إسلامي. طبعا غير إسلامي كافر يا جماعة، شو ما كلنا مسلمين، حتى العامة حتى المسلمين، بس بدها هداية، بدها شوية يعني. الله يجزينا وإياكم الخير وجزاكم الله خير لحسن الاستماع. إذا في عندكم شيء تفيدونا جزاكم الله خير، أو يعني نتذاكر فيه، فبارك الله فيكم.
جزاكم الله خير شيخ حسام، حياكم الله.
الله يرضى عليك.
إذا أحد عنده سؤال، سؤالين كل شيء، هذا كان أحد بيسأل عن صب الموضوع. اللي تفضل.
وياكم ان شاء الله، الله يرضى عليك. والله ما شاء الله عليكم، الله يرضى عليك، احسن الله عليكم. امين يا رب وياكم.
شيخنا، بماذا تنصحنا من كتب شيخك السالك نقراها باستفاده؟
والله شيخنا السالك الله يرحمه رحمه واسعه، مؤلفاته قليله وغير مطبوعه، قليل الف. والسبب اني سالته فقال: نحن الشناقط نحب ان نؤلف الرجال اكثر من تاليف الكتب. خيرهم كانوا يعني يركزون على الاداب والاخلاق والسلوك وكذا، فقليل يعني له رساله في المواريث ما اسمها طبعت، رائعه جدا والله يرحمه. ها له خطب؟ اي نعم، اشرطه خطب. اي نعم. اما دروس ما لا، فرغت، موجودة فرغت. أي نعم، كان يخطب في الناس، وكان الشيخ الألباني يحبه كثيرا ويقول هو أفقه أهل الأردن. كان الشيخ الألباني الله يرحمه في المسائل التي تخصه يستفتي السالك، يعني من ورع الألباني أيضا أنه لا يفتي نفسه، يسأل السالك فيفتيه فيها، وكذلك يستشيره في اللغة. كان يعني هو من أهل اللغة، يعني تعرف الشناقطة كلهم أهل اللغة يعني.
شيخ مصطفى
الله يحفظك،
هل نجد قصة الشيخ الشنقيطي والإمام التركي وما هو اسمه؟
الشيخ الشنقيطي شيخي له اسمه محمد السالك، وشيخه التركي اسمه محمد الأمين، برضو شنقيطي بس عايش في تركيا، اسمه محمد الأمين المعروف بابن القلقمي. أين؟ والقصة ذكرتها أنا في ترجمة شيخي محمد السالك رحمه الله، سمعناها منه وترجمنا فيها. أي نعم. لكن زي ما قلنا الأدب طبعا إيش في مش إنه واحد يعمل بدعة ويظن إنه إذا أنكرناها يعني هاي قلة أدب، يعني هسه مثلا بعض الناس إنه عنده بدع فبيعتبرها إنه يعني هذه جفاء في النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما نعملها، لا، جفاء إنك تخالف سنته. لذلك فيها نكتة ظريفة، مغربي ذهب إلى الحج ورجع، حس المغاربة يعني أهل المغرب عندهم عادة إنه لازم اللي لما يرجع من الحج تقول له حجي، الحج فلان، الحج فلان، لازم يأخذ اللقب الحاج، إذا ما أعطيته إياها يعتبرونها قلة أدب. أي نعم. الشناقطة ليس عندهم هذا الشيء، فقام واحد شنقيطي قال لمغربي: يا فلان. قالوا: يا فلان، أنا رحت لالا مكة وقفت بعرفة وتقول لي فلان؟ الله الله يا الشناقطة، يعطيكم العلم وقلت الأدب. ويعني خربها معه.
جزاكم الله خير شيخ عصام موسى هادي على هذا الدرس المفيد، نشكر الحضور جميعا، رحب فيكم وحياكم الله مرة ثانية في الكويت،
الله يرضى
عليك، اهلا وسهلا فيك.
والله نشرف انه هذه الوجوه الطيبة يعني قبلت ان تستمع يعني لنا
وتسمعنا،
والله ما شاء الله عليهم
حبيبي،
الله يرضى عليك.